صادق، ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف؟ هو مخزومي من بني مخزوم، يقولون ما انتم حسبالكم انا يكذب، اعتبره يكذب علينا، هذا الصادق الامين، اعلم انه صادق، شنو القضيه؟ ليش ما تؤمن بي؟ ليش ما تمشوا بطريقه؟ يقول ومتى كنا تبعا لبني عبد مناف، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه، هذا العصبيه، وهي العصبيه ترى هي التي لعبت دورا في اقصاء امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من منصبه. تجد النبي اكد منذ اول انطلاقه في حديث الدار، اكد على ولايه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى طول الخط كان يؤكد على ولايته عبر نصوص مختلفه متنوعه متضافره متواتره. ليش إذن رفض أمير المؤمنين؟ ليش نحي؟ شنو السبب؟ ترى السبب أهم الأسباب هو العصبية. بطون قريش كرهت، مو يقول له لابن عباس، يقول له أتدري ما منع الناس من صاحبكم؟ الخليفة الثاني أول مرة يسأله يقول له أفي نفسه منها شيء يذكرها بعد هذه الإمرة والخلافة؟ بعدين يقول له أتدري لما منع الناس من صاحبكم؟ صاحبكم ما بيعيب، ماكو واحد مثله، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، علما جهادا تقى ورعا، تدري ليش الناس ما رادته؟ قال له ليش؟ قال كرهت قريش. هذه بطون قريش، قريش مجموعة بطون عشائر، يقول لك إذا أعطيناهم النبوة، هم ما كانوا ينظروا لها نبوة، كانوا ينظرون أنها ماذا؟ ملك وامتياز دنيوي. يقول لك بني هاشم احنا بالقوة يا الله قبلنا وطيناهم النبي، قلنا عم سلمنا النبي من عندكم، قوة قبلوها ترى، مو أبو سفيان لما جابه ما آمن ترى هو بالنبي صلى الله عليه وآله بالبداية، قال يا أبا سفيان أما آن لك أن تؤمن بأن بالله؟ كافي، إلى متى هذا العناد؟ هاي كم سنة أنت ومحارب وجيش الجيوش، المن أما أنا أن تؤمن بالله لك أنت تعبد اللات والعزة وذن الحجارة، شون يا الحجارة؟ قال لو كان لنا آلهة غير الله لنفعتنا يوم بدر، هذه آلهتنا في الشين ما تسوى، لو بيحط شان نفعتنا يوم بدر. قال له خوش خطوة هذه، أما آن لك أن قدمت خطوة مو كملها، أما آن لك أن تؤمن بأني رسول الله؟ شوي صفن، قال له أما هذه ففي النفس منها شيء، زين مسألة أنت نبي وكذا. فقال له للعباس، قال له أوقفه على كتائب الفتح، جاب العباس وأوقفه بين الجبلين، وأجت كتائب الفتح تترى الرايات تخفق مهللة مكبرة، التفت للعباس قال له يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فوكزه العباس قال ويحك، ليس هو الملك ولكنها النبوة، لكن الظاهر ما اقتنع بها إلى آخر زين. لذلك لما وصلت الأمر إلهم اجل قبر حمزة ركله برجله، قال له اجلس يا أبا عمارة، فإن الأمر الذي تجالدنا عليه أصبح لعبة بيد صبياننا. زين المهم، فما مقتنعين، الكثير منهم ما مقتنعين أن نبي ملك. قال لك بني هاشم عم طيناهم قوة بالسيف، رضينا من عدهم النبي، النوب نطيهم الخلافة خلاص، بعد احنا شو يبقى لنا؟ ما يبقى لنا أي دور. كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجخفوا جخفا، يعني بعد شو يحملكم وذا اثنينات لكم؟ عصبية. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وآله، قصة كلكم تعرفوها، لما أخذ بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ورجع للمدينة إجاه الحارث والنعمان بن الحارث الفهري، قال له يا رسول الله أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالزكاة زكينا، قلت صلوا كأنه مان على النبي صلى الله عليه وآله. شايف أكو بعض الناس ترى يمنون، يمنون حتى على الله، شو يريد من الله؟ شو النار كله صلي وكذا، وكأنه مان على الباري عز وجل. قلت لنا صلوا صلينا، قلت لنا صوموا صمنا، يا با حجوا هم حجينا، زكوا هم زكينا. ثم لم تكتفي بذلك حتى نصبت علينا ابن عمك، أمن عندك هذا أم من عند الله؟ هذا سؤال في غير محله، لأن هو المفروض هذا قارئ القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن ثق بالله ترى كثير من عندهم ذولي ما سامعين القرآن، ما أدري وين عايشين، مو كلهم ترى كانوا حافظين القرآن وسامعين القرآن، بس هو من يقعد يسوي نفسه بس هو بس. أمن عندك هذا أم من عند الله؟ قال والذي نفسي بيده إن هو إلا من عند الله. صغير بعد توصل للقضية يقول له خلاص يا رسول الله إذا هذا أمر إلهي سمعنا وأطعنا غيري ولا. لكن شوف التعصب، خرج وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. أكو أكثر من هذا التعصب؟ إذا صدق أنت مخلي علي بن أبي طالب خليفة على المسلمين وليا للمؤمنين عذبنا، بدل ما يقول له إلهي اهدنا إليه، اشرح صدورنا لقبوله. تعصب، تعصب يمنع الناس من قبول الحق واتباع الحق. بعد من العوامل الخطيرة أيضا قلة الوعي وقلة البصيرة، الجهل. الجهل داء الأمم إخواني، هو الداء الذي لا دواء. عيسى عليه السلام يقول أنا عالجت أشكال وألوان، عالجت الأكمه وعالجت الأبرص وعالجت المادري شنو وأحييت الموتى، فما أعياني أحد إلا الأحمق، ما قدرت تداوي. بس زين الحمق والجهل وقلة الوعي والبصيرة عامل من عوامل ترك الحق. ولذلك أنت الخوارج مثلا، يعني الخوارج إيش ناقصهم؟ كانوا ناقصهم دين؟ لأحدكم يحقر صلاته إلى صلاته، ماشي وارد بالأحاديث؟ لما يصلي ويقرأ القرآن ويتبتل ماكو مثله. لكن شنو كان ناقصهم؟ أمير المؤمنين عليه السلام عنده كلمة هواي رائعة، والله كلمات أمير المؤمنين رائعة، يقول قصم ظهري في الدنيا رجلان، اثنين ذول اللي مأذيني قاطعين ظهري، ظهري قاطعين، منو؟ متهتك عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم واعي ذكي ما تفوت عليه، لكن ما عنده دين، هذا خطر على المجتمع. والثاني متنسك عابد زاهد، صلاة الليل ما يعوفه، لكن كل شيء ماكو، صفر مصفر، يعني هذا العقل بوش كل شيء ماكو. ذولي هالنوعين المتنسك، الخوارج كانوا من هالنوع من الصنف الثاني، كان عندهم دين أصحاب الجباه السود، لكن ماكو وعي ماكو بصيرة. ولذلك اتفد يوم من الأيام كانوا ماشيين وما تحولوا إلى عصابات يعني قطع طرق، فماشيين بطريق جاعوا مروا ببستان، ستذا تمر ببستان وجائع بإمكانك أن تأكل وأنت ماشي، مو تأخذ تحمل الأهلك، هذا وارد بالفقه. فواحد لقى له تمرة واقعة بالبستان جوعان، شالها واقعة همات بالتراب، مو الشلبة على النخلة وصعد النخلة، لا أخذ هذه التمرة أكلها. تدري قلبة الدنيا عليه من الخوارج؟ كيف تأكلها والنبي يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه؟ فديوم واحد كتله خنزيرة جلكم الله، قامت الدنيا عليه. هذا فساد في الأرض، لكن يشوفون عبد الله بن خباب بن الأرض رحمة الله عليه، هذا العالم، هذا العابد الزاهد، وجاي مع زوجته على حمار ومعلق المصحف في رقبته. شايفين بعض الناس ما يفارق المصحف، هنيئا لهم. لزموه، تعال تبرأ من علي بن أبي طالب، قل إن علي بن أبي طالب كافر. قال لهم عم شلون أقول أن كافر، أول القوم إيمانا. قالوا له إما تشهد بكفره وإما أن تقتل. قال لهم والله ما أشهد، شلون أشهد؟ لزموه ذبحوه، هذا اللي ما يذبح لخنزير. زوجته سذبحتوه، أمسك وزوجته حامل قتلوها وبقروا بطنها. زين، هذا قلة الوعي. وكثير من الآن مو يقول لك أنا راح أفجر الناس أتعشى ويا النبي، ترى نفس القضية هي. زين، يروح يفجر الناس مساكين قاعدين بالفلكة عايش بالدوار على رزقهم. لو ذولي أطفال مدرسة، لو عمال بالبلدية، ويروح يدخل ويا النبي ويقعد النبي متاني معطل النبي. قلة وعي، قلة بصيرة. هؤلاء في معركة الصفين كما تعرفون المعادلة تقريبا كانت محسومة لصالح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مالك الأشتر لما وداه عليه ولما استدعى أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين ما بيني وبين معاوية إلا عدوة فرس، قضية منتهية. قال له لا تستمر، ذولي قتلوني لأن حاطوا بأمير قلب الجيش. وقال له لو يرجع مالك لو قتلك. ليش؟ لأنه عمرو بن العاص أمر برفع المصاحف ولا حكم إلا لله، وقال لهم أمير المؤمنين قال لكم هذه كلمة حق يراد بها باطل، لكن وعي ماكو، بصيرة ماكو. تكل شعار يرفع الإنسان يصفق له ويمشي عليه، ما يمكن. كل إنسان يدقق، كل إنسان. نابليون لما إجا تعلم اللغة العربية ماذا كم يوم يدرس لما غزا مصر، وكتابه يعني المفردات، بعض المفردات العربية، ويصدر كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل مصر. طبيعي يعني كل من هو شو اسمه يرفع شعار أو على أي حال. فقلة الوعي، هذا جهل. ولذلك أكو شهادة من شبث ابن ربعي لعنة الله عليه. شبث ابن ربعي يخاطب أهل الكوفة يقولهم ويلكم ألا تعجبون، أنتم ما حد يصفن ويا نفسه، هو أولهم. ألا تعجبون أنا قاتلنا مع علي بن أبي طالب عليه السلام عدوه 4 سنين، 4 سنين أنا وأنت وفلان وفلان كنا بجبهة علي بن أبي طالب، ثم عدونا على ولده من بعد هذا التاريخ الجهادي في جبهة الحق، عدونا على ولده فقتلناه وهو خير الأرض، فقتلناه طاعة إلمن لبن سمية وبن زياد، ضلال يألك من ضلال. والله ضلال يألك من ضلال. هذا قلة الوعي، قلة البصيرة. ولهذا الحسين عليه السلام ما كان يحاكيهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا. حبيبي يروح يحاكيهم برير يقول له يا حبيب لا نفقه شيئا مما تقول. قال له والله أني أشهد أنك لا تفقه، لأن طبع الله على قلبي تبهيمة جل الله السامع، جهل. وإلا طاعة لابن زياد يقتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد شباب أهل الجنة، ويمثل به هذا التمثيل البشع، بشع. دعك عن طعنات الرماح وضربات السيوف، ما بقى بجسد الحسين شيء سلام الله عليه، سهام ونبال ورماح وسيوف، ثم بعد ذلك يرض جسده الشريف. يا خيل الله اركبي ورضي صدر الحسين، ويفصل رأسه الشريف ويعلق على رأس رمح طويل أمام عائلته الكريمة، أمام بناته، أمام نسائه، أمام أخواته. شنو هالقسوة هذه؟ أنت إذا أم، الله يحفظ أولادكم ويحفظ بناتكم ويحفظ، إذا أم يموت ابنها، أو إذا زوجة تفقد زوجها، يشيلون صورته من البيت، مو بعض الأحيان إذا الصورة مدقوقة بالغرفة يشيلوها فترة من الفترات أو يغطونها بغطاء. ليش؟ لأن يقول لك هذه سوها فاقدتها حرارة المصاب، تباوع بالصورة تذكره كل يوم الصبح، تباوع بيها تذكره. مو أقول كيف بزينب سلام الله عليها؟ زينب مو صورة، رأس الحسين أمامها معلق على رأس الرمح، تصهره الشمس بحرارتها وتعبث الرياح بشيبته الكريمة. تقل له يا خويا يا خويا شلون قلبي يهود، يا خويا شلون قلبي يهود عليك ويبطلونين، وعلى راس الرمح راسك قبال العدم علقين، راسك يا الول من فوق راس السمهر مركب، نزف شحب من النزف لونه وشيابه بدمه مخضر، أو شيال يا بسكيانة يطوح الرمح بي اقبال عيوننا بلشان افعل هذي هذين. أنا خاطبت وناشدت يا ظالم درهم بحالي، ونحر رأس عن عيني تراه ذاب دلال. أنا ما أصبر أشوف الريح تلاعب شيبة الوالي، ومن غبار هل يدري يا خايب تنمي العين. قل له خاف الله خاف الله يا شيالة، ونزل راس ابو اليمة وبها يا دم تنزل الراس جرح البيهلة لجمة. اشتجاوب اشتجاوب جدة بالمحشر، دقل اشتعتذر لامه يا ام التاقف وتطلب من عدوانه بدين. لا تلوح لا تلوح يا شيال راس لا تلوح، لا تلوح وهبط عن بقايا الروس رمحا، يا اخاف يفوت ريح الهوى بجرحه. والله ناداها من فاق الرمح الله يرعاه، صبري يا خيت وسلمي امرك المولى، راسي على راس الرمح رايح ويايا، شان يبار العايل ويرعى اليطيحون. يا اختي استعد للهضام والهضام جدام، خويا لازم يودوكم يسار الطاغي الشام. آه تقل له يا برا يا برا انكسر قلبي عليك وصعب،
يبرأ وجرحك بالقلب ما يوم يبرأ على رأس الرمح يا حسين والله راسك على الرمح يا حسين يبرى ضعنا والجسد فوق يا الوطية رأت الرمح زين أبان حينما لا وعليه الحسين تلالا خاطبته مذرع حيا بدو هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسف فأبدى غروبا.
إخواني بعض المؤمنين طالبين الآية للشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك المنزل ونبيك المرسل وآل بيته الطاهرين وبالآية الكريمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب المضطر المستكين يا حبيب قلوب العارفين يا أرحم.
أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي.
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. دعونا ننادي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا. وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا. السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا.
الليل أرخى علينا السدولا.
خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا. خزائن جودك لا تعم الجواد بها والبخيلا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم من صدى المغرب العربي أيها الكارم سوف نتوقف عند العنوان التالي: المغرب واستحقاقات التطبيع. نتوقف عند خطورة تطبيع المغرب لعلاقاته مع كيان الاحتلال الصهيوني في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تنديد شعبي متصاعد وواعد ضد خطوة تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الصهيوني والنظام المغربي. هذا التنديد اتخذ مسارات واتجاهات عديدة، حيث اعتبرها الكثير من المغاربة طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وتجاهلا للموقف الشعبي. يكاد المرء يثق بالحكم على مضمون هذه الهرولة بأنه لاسترضاء عرابي وجود هذه الأنظمة القابع في واشنطن بالدرجة الأولى. وفي الدرجة الثانية البحث عن حليف يمكن الاتكال عليه في مواجهة الخطر الداخلي المتصل بالرفض الشعبي لهذه الأنظمة، كما تأتي لاستبدال العدو الحقيقي بعدو وهمي. فالكيان الصهيوني لم يعد العدو المعلن لهذه الأنظمة، بل الحليف الأول لها بعد أن وضحت سياسة العم سام بالتوجه شرقا لمواجهة خطر تمدد التنين الصيني. وتل أبيب صاحبة مصلحة كبرى بالتعامل مع حكومات وأنظمة فاقدة للشرعية الشعبية، لأن من شأن ذلك أن يجعلها حامية للعروش المتهالكة، وبالتالي قادرة على ابتزاز أصحابها لما فيه مصلحتها العليا. فمن نافلة القول أن تل أبيب تفضل التعامل مع حكام مستبدين منبوذين من شعوبهم على أن تتعامل مع حكومات منتخبة ديمقراطيا من شعوب حرة مالكة ناصية أمرها. وخارجيا، طالما اعتمدت هذه الحكومات على حماية وصائية من بريطانيا ثم من أمريكا، والآن يحتمون بالكيان الصهيوني. من يريد استعادة الأرض وكذلك الحقوق المغتصبة بين الأوطان، أو يبني الأوطان أولا على أسس تحترم إرادة شعوبها وتحفظ كرامتها، وثانيا يحدد علاقاته مع العالم على أساس هدفه النهائي. كما هذا يؤشر على تاريخ العلاقة بين كيان الاحتلال الصهيوني وأنظمة الحكم العربية التي تغيرت الصورة النمطية القديمة، فقد ظهرت إلى العلن حالة الترابط الوثيق هذه بدل أن تبقى حبيسة الغرف السرية. لم يكن لكثير، أن لم نقل لغالبية أنظمة الحكم هذه، من مبرر لوجود سوى تل أبيب، وسواء كانت العلاقة بين بعض الحكام وقادة الاحتلال المتعاقبين مباشرة أو غير مباشرة، فإن جوهر الأمر واحد. لم يقم أي نظام حكم في أي بلد عربي كان خلال 72 عاما التي مرت على إعلان قيام الغطة السرطانية بأية إجراءات توحي بأنه بصدد الإعداد والتهيئة لحل هذا الصراع لمصلحة العرب أو الفلسطينيين. فمن يريد استعادة الأرض والحقوق المغتصبة يبني الأوطان أولا على أساس لاحترام شعوبها وحفظ كرامتها، وثانيا يحدد العلاقة مع العالم على أساس هدفه النهائي هذا. بينما الذي حصل هو ببساطة تحويل هذه الأوطان حقيقة إلى سجون كبيرة أو إلى مقات وخمارات أو خمارات ومراتع للفساد والرشوة والانحلال بكل أشكاله، وهذا أقصى ما يسعى إليه حكام كيان الاحتلال الصهيوني. لقد كان قتل ارتباط شعوب الدولة العربية بالقضية الأهم قوميا ودينيا هدفا صهيونيا على الدوام، وهذا ما عملت عليه حكومات هذه الدول بكل إصرار وإخلاص. لقد باتت أولوية شعوب المنطقة العربية الحصول على ما يسد رمقها، ومن ثم إعادة إعمار ما دمرته حكوماتها من بنى تحتية ومجتمعية. فمن أين ستأتي رفاهية تحرير فلسطين، أو على الأقل مناصرة الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة؟ تل أبيب تفضل التعامل مع حكام مستبدين منبوذين من شعوبهم على أن تتعامل مع حكومات منتخبة ديمقراطيا في هذه المسألة، الذي لم يكن في أي يوم ساحة مواجهة أو حرب مباشرة مع المشروع الصهيوني، فإنه يجد في التطبيع محاولة لتلميع صورته لدى مجلس التعاون في الخليج الفارسي، وبالتالي يجد في ذلك طريقا إلى تفعيل مصداقيته بعد أن تم تفعيل جبهة البوليساريو. ومن كل هذا السباق المحموم نستنتج أن الهرولة باتجاه من يفترض أن يكون العدو التاريخي تهدف إلى حماية العروش واستدامة السيطرة على مقاليد السلطة ممن وصلوا إليها بلا جدارة أو استحقاق. أحييكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ولقاءنا صدى المغرب العربي. المغرب واستحقاقات التطبيع محورنا في هذا اللقاء أيها الأكارم، وأشكر جزيل الشكر المستمع الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يساهمنا بهذه الرسالة الصوتية التي يستمع إليها حاليا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. في تصوري أنه لم يقم الملك المغربي المتصهي محمد السادس باستفتاء الشعب المغربي بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وبعد إجراء التوقيع بين الملك والمجرم نتنياهو خرجت جموع المواطنين المغاربة للتنديد بهذا التطبيع وإعلان رفضهم له. حينها أمر الملك الجيش والسلطات الأمنية بقمع التظاهرات المنددة بالتطبيع، مما يدل على أن الشعب المغربي المقاوم الذي عاش مرارة الاستعمار الفرنسي لسنوات طويلة هو شعب يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل معنا في لقائنا. ومن الجزائر لدينا هذه المشاركة المكتوبة عبر تطبيق الواتساب، الأخ أبو مهدي الذي يكتب لنا في مشاركته: اتفاق التطبيع المغربي الصهيوني جاء رغم تأكيد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين عثماني أكثر من مرة، هو رفض التطبيع مع الاحتلال، لكن لا يخفى على أحد أن مختلف القرارات في المغرب بيد الملك وحده، وهذا شكل أو التطبيع شكل بهذه الصورة المذلة طعنة في ظهر الشعب المغربي. أبو مهدي من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك أخي الكريم. نعم مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم تنضم إلينا من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا ضيفة هذا البرنامج. أنا أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم أخ مصطفى، تحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران، وشكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله دكتورة، بارك الله بكم وبالوقت الذي خصصتموه لإذاعة طهران. حقيقة في البداية دكتورة سهام، ما هي خطورة تطبيع المغرب علاقاته مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
في الحقيقة تكمن الخطورة في أن مسار التطبيع للأسف الذي شاهدناه في هذه الفترة الأخيرة، يعني هو في الحقيقة مسار له عدة أهداف يعني وله عدة أبعاد. هذا المسار أول نقطة هو يضيق فعليا على شعوب المنطقة الرافضة في معظمها لموجة التطبيع. يعني لابد من الإشارة أن الشعوب لم تستفتى، الأنظمة العربية التي هرولت نحو التطبيع لم تستفت شعوبها لتقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني من عدمه.
صحيح.
وبالتالي هذه الأنظمة ذهبت في هذا المسار لتخدم مصالحها وليس مصلحة شعوبها. النقطة الثانية أن هذا المسار هدفه أيضا هو تقويض في الحقيقة أو إنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء إشكالية الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة. وبالتالي هذا مرتبط أساسا بما حصل الحديث عنه منذ فترة، حتى منذ بعض السنوات، يعني حول مشروع صفقة القرن ومشروع الترانسفير، وهو نقل الفلسطينيين حتى فلسطينيين داخل أراضي 48، نقلهم إلى دول مجاورة، الأردن، مصر، ربما سوريا أيضا كان مخططا أن تكون أيضا هي ضمن المقايضة. وبالتالي هذا المسار التطبيعي اليوم هو يعطي للكيان الصهيوني الضوء الأخضر للتحرك في هذا الاتجاه وتحقيق مشروع الدولة اليهودية الخالصة الذي طالما كشفوا عنه. الهدف الثالث، وأعتقد أنه يعطي فعليا نظرة واضحة عن مدى خطورة هذه السياسة التي تنتهجها هذه الأنظمة العربية المطبعة اليوم، أن مسار التطبيع هدفه هو تقويض ومحاصرة محور المقاومة وخط محور المقاومة الذي لا يزال يتمسك بالمشروع الفلسطيني وبالحق الفلسطيني وبأحقية الشعوب العربية والإسلامية في أرض فلسطين وفي مقدساتها. وبالتالي انبطاح هذه الأنظمة واستسلامهم بهذه الطريقة للإرادة الأمريكية ومن ورائها الإرادة الصهيونية هي محاولة لإنهاء هذا الالتزام وإنهاء هذا الارتباط ومحاصرة أي جهة أو أي دولة أو أي جماعة تحاول أن تواجه هذا المشروع التدميري في المنطقة.
نعم. طيب دكتورة سهام، يعني لماذا انساق المغرب وراء التطبيع؟ هل ثمت مكاسب للشعوب حقيقة من وراء التطبيع؟
في الحقيقة المغرب انخرطت في مسار التطبيع العربي بعد ضغوط يعني عليها مورست يعني منذ فترة طويلة. يعني هذه الضغوط هي يعني مختلفة الاتجاهات، يعني هناك ضغوط خليجية من دول كالإمارات والسعودية بشكل أساسي، وهناك ضغوط غربية من قبل فرنسا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى من قبل الكيان الصهيوني نفسه. يعني نحن نعرف تاريخية يعني العلاقة ما بين المغرب وما بين الكيان الصهيوني، وهي علاقة قديمة جدا منذ عهد الحسن الثاني والد الملك الحالي. وبالتالي ما يحصل الآن هو فقط محاولة لإعلان هذا أو إعطاء هذه العلاقة بعدا دبلوماسيا سياسيا ربما استراتيجيا في مرحلة مقبلة لا ندري بعد. ولكن الأساس الذي أو النقطة الأساس أن الشعب المغربي في الحقيقة هو لم يسأل عن رأيه أو عن موقفه من التطبيع، وبالتالي أعتقد أن تطبيع الأنظمة أو تطبيع النظام أو تطبيع الإدارة السياسية لم يقدم أي فائدة واضحة للشعب المغربي، فقط هو سيساهم أكثر، بل بالعكس يعني سيساهم أكثر في انقسام الرأي العام وفي انقسام الشعب المغربي ربما بين من يؤيدون توجه الحكومة وتوجه الملك ويعتبرون أن هذا يدخل في إطار السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية، وأن الكيان الصهيوني هو كيان قائم بذاته معترف به، هو موجود في الأمم المتحدة ويعترف به كدولة عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي ما تفعله المغرب هو يندرج في إطار المصلحة السياسية والمصلحة الدبلوماسية. ولكن الرأي الغالب والأساسي طبعا سيكون ضد هذا التوجه وسيتمسك أكثر بمكتسبات القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. إذن الهدف في الحقيقة أو الغاية أو المكاسب التي يمكن للمغرب أن تستقيها من هذا التوجه أعتقد أنها ضعيفة جدا، ضئيلة جدا، هي مرتبطة فقط بمناورات سياسية، ببروباغندا سياسية ربما سيستفيد منها الكيان الصهيوني ويستفيد منها الغرب أكثر ما ستستفيد منها المغرب، لأنه في الحقيقة موضوع يعني بالتجربة لدول سابقة في مسار التطبيع ربما بالتحليل وبالمتابعة سنرى أن يعني الفوائد قليلة جدا أمام الخسائر على كل المستويات التي أصيبت بها هذه الدول المطبعة قبل المغرب.
دكتورة سهام، في هذا الإطار يطرح الأخ أبو محمد مهدي سؤال لك فيما يخص به، هل يوجد حراك شعبي في أوساط الشعب المغربي لمناهضة التطبيع؟ وأنا أيضا أقول يعني كيف تفسرين غضب الشعب المغربي مع اتفاقيات التطبيع، وما هي مآلات هذا الموقف كذلك؟
طبعا غضب الشعب المغربي من إعلان الدولة المغربية تطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا شيء طبيعي، يعني الشعب المغربي هو شعب مسلم، هو شعب يؤمن في أغلبه بالقضية الفلسطينية، وهو يرى بأن حقية الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين، وأن على العرب والمسلمين جميعا الدفاع عن المقدسات في أرض فلسطين وخاصة القدس والمسجد الأقصى، وأن ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكات للمقدسات هذا أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن اعتباره مسألة عادية، يعني تستدعي منا السكوت والرضوخ والقبول والاستسلام لسياسة التطبيع، حتى لو كان هناك ضغوط دولية أو هناك تهديدات من قبل بعض الجهات أو من قبل بعض الأطراف في هذا الاتجاه. الشعب المغربي اليوم هو منقسم في الحقيقة، مثله مثل كل الشعوب العربية التي رفضت ولا تزال ترفض ولا تزال تقاوم وتواجه بعض التيارات وبعض السياسات وبعض التوجهات وبعض البروباغندا الإعلامية التي تحاول بعض الأطراف الصهيونية الموجودة للأسف في داخل المغرب الترويج لها بأن لا الشعب المغربي هو يقبل بهذا الموضوع وبأنه يؤيد سياسة الملك في هذا الاتجاه وسياسة الحكومة في هذا الاتجاه. ربما ما يزيد من غضب الشعب المغربي هو تأييد الحكومة، يعني عندما تقبل الحكومة المغربية وهي حكومة منتخبة وتقبل يقبل البرلمان المغربي إعلان التطبيع أو اتفاق التطبيع، هذا طبعا سيكون له صدى سلبي جدا عند الشعب المغربي، لأن الشعب المغربي سيعتبر أن نوابه الذين انتخبهم هم خذلوه، وقفوا في جانب سياسة عنصرية، سياسة انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، أيدوا مسارا مشوها وخدمة لأجندات ربما هي يعني تتجاوز حتى حدود المغرب ومصالحه الحينية.
نعم. طيب دكتور سهام، أتمنى أن تبقى معي، أنا أنتقل لهذا الفاصل، أعود إن شاء الله وما تبقى من مفاصل في حديثي لهذا اليوم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم أحبتنا الكرام، عدنا لكم من جديد ولقاءنا هذا عنوانه المغرب واستحقاقات التطبيع، والعودة إلى دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام، ما هي أسباب هرولة الأنظمة العربية وراء التطبيع؟ هل ستتحقق للأنظمة مطالبها؟
بالنسبة لأسباب هرولة الأنظمة العربية وراء التطبيع، نحن نعرف أن هناك سياسة بدأت تظهر في العلن منذ سنوات، يعني منذ بعض السنوات، يعني المنطقة شهدت حروب وشهدت ثورات الربيع العربي وحالات فوضى وحروب أهلية، دول ممزقة، دول مدمرة، ولكن بالرغم من كل ما حصل من كل سلبيات هذه المرحلة، هذه العشرية الأخيرة إلا أننا نرى بأن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذه بشكل كبير هو الآن بات مشروعا معطلا، سقط في عدة جبهات، لم يستطع يعني مؤسسوه أو صانعوه أن حقيقة أن ينهوا هذا الخيار بالشكل الذي كانوا يريدون. ولكن أمام هذه المسألة هناك مسألة كبيرة جدا كانت تتعلق بضرورة أن يقع عسكرة ما حصل في تلك المرحلة، في مرحلة بداية 2011 عندما بدأت ثورات الربيع العربي، بدأت هناك الصرخة تتحدث عن ضرورة تحرير فلسطين. سرعان ما وقع عسكرة هذه الثورات ودخلت الأجهزة الاستخباراتية الغربية على خط هذه الثورات، شوهت مبادئها، شوهت مساراتها، وذهبت بها طبعا إلى منحى تخريب الدول ومنحى التكفير ومنحى داعش ومنحى توجيه المعركة ضد قوى أخرى والابتعاد كليا عن الكيان الصهيوني وعن أرض فلسطين. هذا كله كان مخطط له وكان يعمل عليه بشكل واضح وبشكل ذكي جدا وبشكل تكتيكي واستراتيجي. الآن هذه الأنظمة العربية الباقي منها طبعا ليست الأنظمة التي سقطت، لأن الأنظمة التي سقطت في ثورات الربيع العربي في الحقيقة إلى حد الآن دول لا تزال متعثرة في مسار توجهاتها باستثناء دولة أو اثنين، ولكن على مستوى الأنظمة الباقية التي اعتبرت نفسها أنها نجت من فورة ثورات الربيع العربي واستطاعت أن تحصن نفسها بالحد الأدنى، هي التي للأسف اليوم تحمل شعار التطبيع ومسار التطبيع ومنغمسة بكل سياساتها ومؤسساتها وأدواتها في ثقافة التطبيع الناعمة التي تحاول الدخول إلى عقول أجيال وأجيال من شعوب هذه المنطقة. طبعا هذا المسار أسبابه عديدة في الحقيقة، هذه الأنظمة تحاول أن تلبي الرغبة الأمريكية بالأساس لكي تحافظ على عروشها، هذا نقطة أولى. نقطة ثانية أنها أنظمة فاسدة وأنظمة استبدادية وأنظمة يعني مبنية على أسس ظالمة وقاسية وعلى سياسات مشوهة، وبالتالي هي تحاول بهذا الاندماج مع الكيان الصهيوني أن تهرب ربما من موجة المواجهة، ربما الاضطرابات، ربما حتى أنها تحارب كل شعار ولو كان بسيطا يتحدث عن فلسطين ويتحدث عن المقاومة، وهي لا تكتفي بذلك. أعتقد أن وهذا هو السبب الثالث والأساسي، أن هذه الهرولة نحو التطبيع في الحقيقة هدفها الأساسي هو الوقوف في وجه محور المقاومة ودول محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤها في المنطقة، الذين استطاعوا في هذه العشرية الأخيرة منذ بداية الصراع في سوريا والعراق أن يحققوا انتصارات كثيرة، هزموا داعش، هزموا المشروع التكفيري، أعادوا البوصلة إلى مكانها بالاتجاه الصحيح نحو القضية الفلسطينية، وبالتالي هذا واضح أنه يستفز هذه الأنظمة، يهدد مصالحها، وهي اليوم تحاول أن تكون تحالف مع الكيان الصهيوني في هذا الاتجاه لمواجهة الجمهورية الإسلامية وحلفائها بنفس السياسات الغادرة والتدميرية.
ألف شكر وتحية لحضورك معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل المستمعين والمشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، بارك الله بك دكتورة سهام. نعم مستمعينا مستمعاتنا، إذن قرار حقيقة التطبيع المغربي لا يمكن وصفه إلا بالمفاجأة، حيث لم يتوقعه أحد لا على المستوى الرسمي أو الشعبي الذي يدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني طبعا، لأن التطبيع يأتي لصالح رئيس أمريكي معزول وفاقد لشعبيته ولديمقراطيته ولرشده السياسي، هذا أيضا لابد من ذكره. ففي تغريدة ربط بين الصحراء مغربية تاريخيا ومقاومة وشعبا في موقف موحد حول مغربية الصحراء، وبين الاعتراف الأمريكي المأزوم بمغربية الصحراء والذي يربطه بالتطبيع مع كيان مجرم، وأن بين المغرب وكيان الاحتلال علاقات استخباراتية عمرها عشرات السنوات، وأن هناك معلومات قدمت من المغرب للكيان الاحتلالي على مدار العقود السابقة، وأن إعلان التطبيع بين كيان الاحتلال والمغرب هو ضربة لقضية إسلامية مصيرية كما تمثل الخطوط الحمراء والمحرمات التي يجب رفضها وعدم الوقوع في فخها وفي شباكها. نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء مستمعينا ومستمعاتنا، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم